فنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين خلف الشاشات، حياكم الله جميعا، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الوهاب بن مرعي العمري، ونترك لفضيلته الحديث معكم في لقاء بعنوان دوافع النقم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يزال بنعمه منعما وبآلائه متفضلا، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وآتانا من كل ما سألناه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان أخشى الناس لله وأتقاهم له سبحانه صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربنا وتعالى من خوف عباده ليأمنوا، ومن وعدهم الأمن يوم القيامة إن خافوا، ومدح سبحانه وتعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعما لا نحصيها، وتفضل علينا بآلاء لا نوفيها، وجعل ما حصلناه من نعمه في الدنيا عاجل بشارة للمؤمنين في الآخرة، لكنه جعل ذلك استدراجا لغيرهم من المنافقين والكافرين. فنسأل الله أن لا يجعل ما بنا من نعمة استدراجا لما هو أسوأ، وأن يجعلنا شاكرين لنعمائه، موفين بها لحقه، شاكرين عليها، وأن يتمها لنا، إنه على كل شيء قدير. وإذا تتالت النعم على عباده وكثرت، فإنها بقدر ما هي جالبة للسرور والحبور، إلا أنها للمؤمنين تجلب الخوف والوجل، وتنذرهم بأن ذلك يحتاج إلى شكر هل أدوه، وإلى ثناء على الله هل أحصوه. وقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة من غيوم السماء قد تكاثفت، اشتد وجله وانقمع لونه وذهب ورجع وجثى على ركبتيه وبدا القلق عليه، لا يرتاح حتى يفرج عنها بمطر أو ذهاب. فإذا سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم أبدى عظيم خوفه من الله أن يكون جعلها عذابا، كما قد جعلها لبعض السابقين عذابا، فإن قوما أمنوها فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان الجواب بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال كذلك نجزي القوم المجرمين. فالإجرام في حق الله جالب للنقم ومزيل للنعم، وهو مخيف لأولي الفهم وأهل العقول، ولكن الغافلين عن حدود الله وغير الآمنين يكونون دائما في حالة تدل على عدم اهتمامهم بما يعيشون فيه ولا وجلهم لما قد يحل بهم مما يخشوه. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون دائما خاشين لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. أحبتي، إن الله سبحانه وتعالى حين أسبغ علينا هذه النعم أمرنا سبحانه وتعالى أن نصونها وأن نحفظها وأن نحذر من ضدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كفر بنعمة الله فهو على موعد مع النقم. وكم من كافر بنعمة الله ولو كان يؤمن بالله، عندما يمتهن النعمة ولا يصونها بشكرها وعرفان حق الله فيها فهو على وشك أن تزول عنه النعمة وتسحب عنه كما سحبت عن غيره، ولله في خلقه شؤون. إن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه عهد ألا يعذبه بذنبه، بل هو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله سبحانه له سنن في الماضين وله بلاء ظاهر يتلى في كتابه في كل حين. فالحذر الحذر من مصير الغابرين الذين غفلوا عن نعمة الله واستحقوا دار البوام، وحلت بهم نقمة الله عز وجل عندما غفلوا عن الحقوق. ولا تستدفع النقم ولا يستطيع الإنسان الخلاص من الوعيد الشديد الذي حاق بأقوام قبلنا ويحيق اليوم بأقوام من حولنا إلا أن نستدفع هذه النقم بوسائل ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا هو الحرم ونحن في أرض الحرمين، وهؤلاء هم الناس من حولنا يتخطفون. الحروب والفتن والأمراض والمجاعات وفتن كقطع الليل المظلم، ونحن ولله الحمد نتقلب في نعم لا نحصيها وآلاء لا نوفيها. فبما نحفظها بما نحفظها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه إشارة إلى ما يزيل النعم. من آمن بالباطل وكفر بالحق، من أحل بنفسه وقومه دار البوار بكفران نعمة الله عز وجل، حينما يتقلب في النعم لا يدري من أين أتت ولا يدري ما الواجب عليه فيها ولا يدري بما يحفظها. حكى الله قصة قارون وما آتاه الله من النعم ومن الكنوز، حتى أن المفاتيح التي تفتح بها خزائنه لا يستطيع حملها إلا النفر الكثير، العصبة أولو القوة يعجزون عن حمل المفاتيح، فكيف بما وراء المفاتيح؟ فكان يمشي متبخترا يتفاخر على الناس وينكر حق الله في النعمة التي هو فيها. وإذا سئل أن يؤتي حق الله فيما آتاه وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا وأن يحسن كما أحسن الله إليه وأن لا يأخذه الفرح والبطر، كان جوابه: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أوتيته بحذقي بمهارتي بقدرتي بحسن تصريفي لأموالي واستثماري لها. نسي حق الله ونسي أنها من عند الله وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا حال كثير من الناس اليوم، عندما يتقلبون في نعم لا حدود لها. وحال هؤلاء يقول: نعم نستحقها بجدارة، نعم لا يجوز أن تنقلب علينا، لئن أوتيناها اليوم لنؤتين غدا خيرا منها، نحن أحق بها من غيرنا بما نحن عليه من جنسية كذا، أو من قدرتنا على كذا، أو من نسبنا لكذا، أو من سكنانا لبلد كذا. نسوا فضل الله فيها ونسوا حق الله فيها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن النقم يا إخوة الإسلام حلت بقوم من حولنا كانوا أكثر منا أموالا وأولادا وأحسن أرضا وأكثر جنانا ومزارع وإنتاجا، فما هم فيه اليوم من أحوال؟ حال تقلبت في أيام يسيرة، فإذا هي على العكس مما كانوا يتمنون ما نلقيه على موائدنا من فتات الطعام، يتمنون أن يخرجوا من بيوتهم إلى مساجدهم ليصلوا الصلاة بأمان. هل نحن في أمان أن يصيبنا ما أصابهم؟ لا والله، لا والله، إلا برحمة الله، إلا بفضل الله، إلا أن نعمل بما أمرنا الله تعالى أن نستدفع به النقم، وأن نبتعد بأنفسنا عن مصير غيرنا ممن أحلت بهم هذه البلايا. إن النقم تستدفع إخوة الإسلام، أول ما تستدفع به بتحقيق الإيمان في القلوب، أن نحقق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره تحقيقا تاما، ونستقصي فيه أوقاتنا وأحوالنا وحيلنا وحولنا وقوتنا، ونبذل فيه جهدنا، لعل الله أن يؤمننا. فإن الله تعالى أمن المؤمنين وجعل لهم الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هذا وإن كان في الآية أمن الآخرة، فأمن الدنيا تبع لأمن الآخرة، فإن الذين أحسنوا في الدنيا موعودين بالحسنى في الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى في الدنيا وحسنى في الآخرة. فإذا كنت ترجو فضل الله وتخاف نقم الله فلا يكون ذلك إلا بتحقيق الإيمان بأركانه الستة في واقعك، في حياتك، في معتقدك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الغد، فيما تتوقعه، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكما نسمع في كتاب الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. فمن كان محققا للإيمان زاده الله هدى وزاده الله توفيقا، بل زيادة على ذلك يحقق له من النتائج والآمال ما لا يخطر له ببال. ولله في خلقه المؤمنين عوائد. لنتذكر موسى عليه السلام، جعله الله لنا آية نتلوها آناء الليل والنهار إلى يوم القيامة، عندما خرج بعد جهاد عظيم وتحقيق للإيمان أكيد، خرج من مصر ومعه بنو إسرائيل أكثر من 600,000 كما قال المفسرون، هاربا من فرعون الذي قال قولته التي حكاها الله: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. 600 عنده شرذمة قليلة، إذن كم كان عديده هو وجيوشه. فلحقوا بهم، ومشى فرعون ومشى موسى بجيشه وبني إسرائيل حتى وصل إلى البحر، فلما وصل إلى البحر انسد عليه السبيل، نظر إلى البحر أمامه وإلى العدو من خلفه عند إشراق الشمس، فقال قومه إنا لمدركون. لكن كانت قولته التي حفظها الله تعالى له، قال كلا إن معي ربي سيهدي، كلا لسنا مدركون، لن ينال منا عدونا، لن نهلك على الله، لن يتخلى الله عنا. لماذا؟ لأن معنا الله، معنا ربنا، وخصص الربوبية لأن في ذلك إيمان بأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو المدبر، هو الخالق، هو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن معي ربي، معية خاصة حقيقية، الله معه، ومن كان الله معه هل يهلك؟ هل يصيبه ما يحذر؟ هل يخاف من أحد؟ هل يتبدل به حال؟ ما عند الله خير له، كلا إن معي ربي سيهدين. فكان الجواب أسرع من لمح البصر من الله عز وجل، أن أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا. عصا ماذا تفعل في البحار؟ بذل السبب، لأن الله عز وجل لكل شيء سببا. آمن بالله ثم نفذ أمر الله واتق الله، فلم يقدم ولم يتأخر بين يدي أمر الله عز وجل، فجاءه النصر، انفلق البحر. فكان 12 طريق لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل 12 طريقا خاصا لا يسلكه معهم غيرهم، ليكونون في مأمن وفي سعة. بين كل طريق وطريق جبل من الجبال، كل فرق كالطود العظيم. فسار فيها موسى وقبائل بني إسرائيل، وقد نسفتها الريح فجعلتها جافة لا تعلق بأرجلهم شيء من طحالب البحر ولا من طين البحر ولا حمط البحر، حتى خرجوا آمنين سالمين. فلما وصل إلى الطرف الآخر هم أن يضرب البحر بالضربة الأخرى لينقفل، ليحول بينه وبين قومه وبين فرعون وقومه، فيأتي الأمر من الله عز وجل اترك البحر رهوا، دعه مفتوحا، لهم موعد لا تطبقه. فلما وصل فرعون وجيوشه بعدما خرج آخر جندي من جنود موسى عليه السلام، كانت حكمة الله البالغة، فأدخل فرعون ومن معه، قيل أنهم يزيدون على 1,600,000، أدخلهم الله البحر جميعا. ثم ضرب موسى البحر بأمر الله فأطبق عليهم فأهلكهم جميعا. من الذي خرق العادة لموسى عليه السلام ومن معه؟ إنه الله الذي آمنوا به. الله سبحانه وتعالى من أجل المؤمنين غير السنن المتبعة. هؤلاء أنفسهم بعد أكثر من 40 سنة عاشوها في التيه في سيناء، مات فيها موسى ومات فيها هارون عليه السلام، يتولاهم يوشع بن نون الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع، حين سار إلى بيت المقدس أمرهم أن يسيروا لقتال الجبارين الذين كانوا يحتلون فلسطين، الأرض الأولى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولبني إسرائيل. فتلكأوا على موسى كما حكى الله في سورة المائدة، فدعا عليهم، فعاشوا بعدها في التيه 40 سنة، ثم تابوا وساروا مع يوشع، فقاتل أعداءه يوم الجمعة حتى إذا كادت الشمس أن تغرب ولم يبق بينه وبين النصر إلا قليل، وسيدخل يوم السبت، اليوم الذي لا يجوز العمل فيه عند بني إسرائيل، دعا الله عز وجل فحبس الله له الشمس في السماء لا تغرب حتى يتم له النصر. قد يقول القائل: أولئك أنبياء وأولئك مضوا، فما للمؤمنين من بعدهم؟ تعالوا إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حققوا الإيمان كيف دفع الله لهم النقم، وسخر لهم الأرض بما فيها، وفتح لهم الأرض مشارقها ومغاربها. أرسل أبو بكر رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قائدا لجيوش المسلمين تقاتل المرتدين في بلاد الأحساء وما جاورها، تسمى حينئذ بالبحرين. فانهزم المرتدون وركبوا السفن وركبوا البحر إلى جزيرة لهم تحصنوا فيها، فوقف العلاء بن الحضرمي وجيوش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم على طرف البحر، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم ألحقنا بهم. ثم أمر جيشه بأن يتقدم، فمشوا على سطح الماء حتى لحقوا بهم فأبادوهم وقضوا على الردة، آية من آيات الله عز وجل. تكررت أيضا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، حينما قاتل الفرس عبدة النار المجوس، فلما وصلوا إلى دجلة هاربين ركبوا السفن واجتازوا دجلة، ووقف جيش المسلمين، وكان في أيام فيضان لدجلة، ارتفع فيها الماء وقذف فيها بالزبد واسود حتى كأنه ليل بهيم. والفرس عندهم خبرة في مد الجسور المتحركة إذا احتاجوها وفي سحبها، فركبوا جسورهم وتجاوزوا دجلة ثم سحبوا الجسور، فبقي المسلمون خلف النهر. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فخطب الناس وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، فلا تخلصون إليهم منه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، إلا إني قد أرى فيكم متردد، وإني قد عزمت على أن أقطع هذا البحر إليهم. فصاح الناس: عزم الله لنا ولك على الرشد، سر ونحن معك، رضي الله عنهم وأرضاهم. فرتب الناس وجعلهم فرقا، وجعل أمامه سرايا لتقدم جيشه، فتقدم رجل من المسلمين وقد رأى من الناس إحجام، فقال: أيها الناس، أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه واقتحم الناس معه، فساروا على سطح الماء بخيلهم ورجالتهم، ما غادر معهم من متاعهم شيء، حتى قال بعض المؤرخين أن أحدهم سقط له قدح فهبت الريح فساقته حتى ألحقته به. فكانوا يتكلمون وهم يمشون على ثبج البحر، يتوانسون في الطريق ويتضاحكون، فلما رآهم الفرس صاحوا بلغتهم: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. فهزمهم الله وولوا هاربين. ودخل سعد بن أبي وقاص عاصمة الفرس المدائن فاتحا، وقد ألصق جبينه بسرج فرسه تواضعا لله عز وجل، ثم نزل فصلى 8 ركعات صلاة الفتح كما صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. نعم، هي صور متعددة، حينما نذكرها نعلم أن الله قد وعد عباده المؤمنين إذا حققوا الإيمان أن يروا منه ما لم يروا في خيالهم ولا في أمانيهم، فالله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ويقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا حققنا الإيمان جاءنا النصر من حيث لا نحتسب، جاءتنا نعم الله من حيث لا نحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. متى حققنا الإيمان في كل حياتنا فوالله لا يأتينا ما نكره، ووالله لا يتأخر عنا ما نحب، ووالله لا يفتحن الله علينا من أبواب فضله ورحمته ما لم يكن لنا في حسبان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وعد من الله لا يخلف. إذا حفظنا الله حفظ علينا نعمنا، حفظ علينا أمننا، حفظ علينا صحتنا، حفظ علينا رغد العيش. وبقدر القصور في حفظنا لحقوق الله يتخلف عنا وعد الله عز وجل. ووالله ما تخلف عنا ما نحب، ولا حصل لنا ما نكره إلا بسبب أنفسنا. ألم يقل الله تعالى لرسوله والمؤمنين معه يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يقولها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما أصاب من مصيبة إلا بسبب، والسبب واضح جلي أنه بالتقصير في تحقيق الإيمان بالله عز وجل. إن في حاجة دائمة إلى أن نتعاهد الإيمان في قلوبنا، أن نعرف الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا خطاب لمن؟ لمحمد. الله يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إذا حققناها وأقمناها في نفوسنا وفي واقعنا كنا في مأمن في الدنيا مما نكره، ومأمن في الآخرة مما نكره، وجلب لنا ما نحب في الدنيا كما وعد الله، كما وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. الكلام في هذا يطول، لكن هناك توابع له، توابع له من توابعه ولوازمه. التوبة إلى الله، التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه جنته وجعل له فيها ألا يجوع ولا يظمى ولا يعرى ولا يضحى، وحذره من معصيته، فلم يكن له عزم عليه السلام فعصى الله وأكل، فبذنب واحد أخرج من الجنة وأنزل إلى الأرض وابتلي فيها، وابتليت ذريته من بعده. لكن الله لم يؤيسه ولم يقنطه، فتح له باب التوبة فقبله، وقال هو وزوجه: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فذكرها الله له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما أعظمه من رب وما أرحمه. أذنب عبده فألهمه كلمات يستغفر بها، فلما استغفر بها قبلها الله عز وجل وتاب عليه واجتباه وهداه. ثم لم يحرمنا منها، فنحن نتفيأها إلى يوم القيامة. فباب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم ومهما تأخر الإنسان عن الواجب، فإن الله يدعوه إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أولها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى في حق الله كما قال أهل العلم واجبة، ليست للتردد ولا للشك ولا للاحتمال، بل هي مما أوجبه الله تعالى على نفسه. ألم يقل الله للمؤمنين وهو يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم المتقون؟ ذكر صفاتهم ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الاستغفار بوابة الخير إلى جنات النعيم، والمستغفر في مأمن، فهي صمام الأمان في هذه الحياة. ألم نسمع قول الله تعالى عن قوم دعوا على أنفسهم بأن ينزل الله عليهم العذاب تحديا وسخرية واستهزاء برسول الله؟ كانوا يتعلقون بالكعبة ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فماذا يقول الله تعالى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من هم؟ قريش عبدة الأوثان يستغفرون، فيؤمنهم الله من العذاب، فكان فيهم أمانان: رسول الله الأمان الأول والاستغفار الأمان الثاني. فلما رفع الأمر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الاستغفار فينا، يؤمننا الله به، الله لا يعذب المستغفرين. المستغفر في مأمن ما دام استغفاره صادر عن إيمان، وهذا شرطها الأول، إيمان وصدق في من يتعامل معه ومن يخاف أن يصيبه ويحيق به ذنبه عنده سبحانه وتعالى، فيستغفره ويصدق في التوبة توبة نصوحة. فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يمحو سيئته، وزيادة على ذلك يجعل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أكرمه وما أعظمه وما أحلمه، يدعونا إلى أن نتوب، يدعونا إلى أن نستغفر حتى لا تحيق بنا جرائرنا، حتى لا تحيق بنا أعمالنا السيئة، تصرفاتنا التي استحققنا بها عذاب الله عز وجل. أخي الكريم، إن كثيرا مما يتقلب فيه الناس اليوم من معاصي الله عز وجل لتشمئز منها النفوس التي لا تزال على الفطرة السليمة. أيخلق الله ويعبد غيره؟ أيرزق الله ويشكر سواه؟ أينزل علينا رحمته ونأبى إلا طريق عذابه؟ لا إله إلا الله. أين يذهب الأفاكون الذين يلحدون في آيات الله، يلحدون في أسماء الله، يلحدون في عبادة الله، وقد عاشوا عمرا طويلا يتذكر فيه من تذكر، علموا فيه رغم أنوفهم أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك يسلكون مسالك الملحدين. ونسمع في ما بين وقت وآخر من يتفوه في حق الله وفي حق الإسلام بما تقشعر له قلوب المؤمنين، ومع ذلك باب التوبة مفتوح. من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه ومهما كبر جرمه. أما الذين لا يفطنون ولا يرتدعون ولا يرعون حتى يأتيهم الموت، فأي باب يطرقون وأي حيلة يسلكون؟ ألم يقل الله عنهم يصف حالهم يوم القيامة: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم في مساجدكم في أسواقكم في مجالسكم ألم نكن معكم؟ فيجاوب المؤمنون بلى إلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يمهل الله للمنافقين والمفسدين في الأرض فيجدون أن معاصيهم إلى الله تصعد وهم يتقلبون في مزيد من النعم والرفاهية والأموال الطائلة والخيرات المتتالية فيظنون أن ذلك رضا من الله بما يصنعون وإنما هو استدراج. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا حل بهم الموت فوالله لو تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم إذا ماتوا على هذا الحال. ولذا نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم وقنطه من ذلك فقال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. ونهاه أن يقوم على قبورهم لأنهم أبوا أن يتوبوا إلى الله أبوا أن يقبلوا هدى الله. فهذا سبيل المنافقين. فإلى متى يا إخوان نغفل عن التوبة؟ نحن والله في الحاجة إلى أن نتوب في كل لحظة. كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. يتوب من ماذا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم إذا كان هو يتوب فماذا ينبغي لنا نحن أن نفعل؟ نحن والله أحق بأن نتوب وأولى بأن نكثر الاستغفار وأن ننطرح بين يدي الله عز وجل. من دوافع النقم أحبتي في الله كثرة الأعمال الصالحات. فالله سبحانه وتعالى خلقك ثم جعلك في هذا العمر ليستعتبك لعلك أن تستعتب ليمهل لك لعلك أن تستغفر ليستعملك لعلك أن تعمل لتستكثر من الصالحات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعظم فيه البلاء واشتدت فيه الأحوال على المسلمين في كل مكان ونحن من بين أهل الأرض في رخاء ونعم وسراء نحن والله في أمس الحاجة إلى أن نحفظ نعمة الله ونستدفع نقمة الله بالعمل الصالح بعد الإيمان بالله وبعد التوبة إلى الله والاستغفار نكثر من العمل الصالح. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة كما أمر الله. كان مع ما غفر له يصلي من الليل حتى تتورم قدمه. كان ينفق في سبيل الله حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان ينفق كل ما في يده حتى أن أهله يمكثون الشهر والشهرين لا يوقد في بيوتهم نار وعنده 9 نساء صلى الله عليه وسلم ما يوقد في بيته الشهر والشهرين نارا على طعام. لماذا؟ ما كان يبقي في يده شيء صلى الله عليه وسلم كله ينفقه في سبيل الله. صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو الظهر يوما من الأيام فلما سلم قام مسرعا صلى الله عليه وسلم فدخل بيته والصحابة أنكروا هذا التصرف منه فلبثوا في مقاعدهم. فما هي إلا شيء من الوقت إذا به قد خرج صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليهم وقال تذكرت شيئا من تبر. تبر هو الذهب الخام مخلوط بترابه جاء به عماله إليه صلى الله عليه وسلم، تذكرت شيئا من تبر فما هدأت نفسي حتى قسمته صلى الله عليه وسلم، أخرجه من بيته وقسمه في وجوهه التي أمره الله تعالى بها. هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق الله له، ومع ذلك أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم والله يا إخوان، من كان موصولا بالله كثير العمل الصالح متقربا إلى الله بالحسنات لا يخزيه الله أبدا، لا يخزيه الله أبدا، أمر مسلم فطري كان يؤمن به الناس قبل البعثة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خديجة رضي الله عنها لما استقبلت رسول الله وهو راجع من غار حراء، كان يرى قومه يعبدون الأصنام، يشربون الخمور، يفعلون المنكرات، فينكر ما هم عليه كله، ينكر ما هم عليه، ولا يجد له في قلبه مكانا مع أنه لم يوحى إليه بعد صلى الله عليه وسلم، فيعتزلهم ويذهب إلى غار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، يأخذ معه الزاد تزوده به خديجة مقتنعة بفعله رضي الله عنها، فيعتزل الناس يتحنث يتعبد لله بما يلهمه الله تعالى. وفي هذه الحال نزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل، فخاف مما نزل به خوفا شديدا، وجاء مسرعا إلى خديجة يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، يخشى أن يكون الذي أصابه مس من الجن. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها، فماذا قالت خديجة وقد زملته ودثرته وهي تربت على ظهره حتى هدأ روعه؟ تقول له: لا والله، خشيت على نفسك؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، تقسم لماذا؟ ثم قالت: إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ما قالت صلي، ما قالت تصوم، لأن ما كان في صلاة ولا صوم، ما بعث صلى الله عليه وسلم برسالة، لكنه كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال الحميدة العظيمة، كان يصل رحمه صلى الله عليه وسلم فلا يقطعها، لأن قطيعة الرحم تأنفها القلوب السليمة ولو كافرة، تأنفها الفطر المستقيمة ولو لم تكن على الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصل الرحم، يكرم ضيفه إذا نزل به، يحمل الكل يعني يعين من استثقل شيئا فيعينه عليه، ومن كان عاجزا عن شيء أساعده فيه، كان يكسب المعدوم الفقير وابن السبيل والسائل والمكاتب، كان يعينهم صلى الله عليه وسلم، كان يعين على نوائب الحق، ينصر المظلوم، يأخذ على يد الظالم عليه الصلاة والسلام. فأدركت بفطرتها السليمة أن من يفعل هذا الخير ويتعامل بالخير لا يخزيه الله، لا ينزل الله به النقمة، لا ينزل به جن ولا ما يكره، فأقسمت له بالله: لا والله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله عنها وأرضاها. أين الذين يصلون الرحم؟ أين الذين يريدون أن يأمنوا النقم وهم أهل قطيعة رحم؟ كيف تأمن؟ كيف تأمن ومكتوب على باب الجنة: لا يدخلها قاطع رحم؟ ومن استحق الحرمان في الجنة والخلود في النار إلا أن يشاء الله، هل يستحق الأمن من النقم في الدنيا؟ لا. في الحديث: ما من عقوبة أجدر بأن يعجل الله لصاحبها العذاب في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي ظلم الناس، العدوان عليهم، وقطيعة الرحم تعرفونها. فكيف نستدفع النقم ونحن قاطع رحم؟ أين منا السلامة؟ وكثير منا أبخل البخلاء، نسأل الله العفو والعافية. العمل الصالح أمان. في الحديث الصحيح: يذكر ما سيكون في آخر الزمان وها نحن فيه إلا أن يشاء الله. قال ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. ثم قال في حديث آخر عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة التعبد إلى الله بأي لون من ألوان العبادة المقبولة يساوي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرتبة الهجرة يا إخوان مرتبة عظيمة عظيمة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى من الأنصار وهو يقسم الغنائم بعد حنين صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوا في أنفسهم أنه أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطهم هو ولم يعطهم هم، قام فيهم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار أتجدون في نفوسكم أني أعطيت قوما علالة من الدنيا أتألفهم بها وحرمتكم؟ ثم قال في آخر كلامه الناس شعار والأنصار الدثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا هو الشاهد، لولا الهجرة أي كان من المهاجرين صلى الله عليه وسلم، لأن مرتبة الهجرة لا يعدلها شيء. ففي الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي. نحن في زمن هرج، نحن في زمن فتن، ومن أعظم ما نستدفع به النقم العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تسبيحك عبادة، إحسانك إلى الفقير عبادة، مسحك رأس اليتيم عبادة، صلتك للرحم عبادة. ومما تستدفع به النقم الصدقة. الصدقة فإنه في الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الصدقة شأنها عظيم، تدفع 70 بابا من السوء بصدقة واحدة. كان السلف رضوان الله عليهم يتصدقون ويتنافسون في الصدقات، منهم من أنفق ماله كله في وجه الخير كأبي بكر رضي الله عنه مرارا، ومنهم يتنافسون في الخير ولا يخفاكم كثير من سيرهم، ومنهم من كان إذا خرج من بيته ولم يجد ما يتصدق به لم يجد إلا بصلة أخذها في كمه فإذا مر بمسكين دفعها إليه حتى لا يمر عليه يوم بلا صدقة. لماذا يتصدقون؟ لأن الصدقة تدفع البلاء والنقم على الخصوص وعلى العموم، والقصص في هذا كثيرة لا يتسع لها المقام. من دوافع النقم إخوة الإسلام الدعاء الدعاء الدعاء. نجى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أقواما ما كانوا يؤملون النجاة، ودفع بالدعاء أبوابا من الشر ما كانت لتندفع. والكتاب والسنة مليئة بذكر الدعاء وأثره. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما اضطر إلى مقابلة عدوه في بدر وهو ومن معه 310 رجلا وقريش قرابة 1000، قام صلى الله عليه وسلم في العريش فدعا ودعا ودعا ورفع يديه حتى سقط رداؤه عن ظهره، فقام أبو بكر رضي الله عنه ورد الرداء على ظهر رسول الله وهو يقول يا رسول الله هون على نفسك مناجاتك لربك والله لينصرنك الله. الله أكبر. صاحبه يطمئنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو موقنا بأن الله يستجيب له، لكن من شدة وكثرة دعائه أيقن أبو بكر أن الله منجزه وعده وأن الله مصدقه ما قد وعده، فخرج صلى الله عليه وسلم بعد بكائه وطول دعائه مبتسما فأخذ من الأرض حفنة تراب ورمى بها في وجه عدوه، فما بقي رجل من قريش وهم أكثر من 1000 رجل إلا وقد وقع التراب في عينيه، ونزل الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال لأصحاب أبشروا والله هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع شيبة، وما زال يشير إلى مصارعهم، فوالله ما غادر أحد منهم مصرعه. الدعاء مفتاح السماء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. والله ما دعا مسلم بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له، إما أن يعجله له، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخره له في الآخرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أصحابه؟ قالوا يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر، نكثر قال الله أكثر، مهما دعوت فإن الله مستجيب لك، ولكن برحمته بك أن يدفع عنك من الشر ما لا تحتسب، ويجلب لك من الخير ما لا تؤمل. فقد يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، فقد تستعجل شيئا لو عجله الله لك أصابك شرا منه ما تحسنها حساب، فيؤخره الله ويدفعه عنك إذا حصل وقت. الدعاء إخوة الإسلام هو مفتاح النصر. كان أبو بكر رضي الله عنه ومن بعده عمر إذا أرسل جيوشه يوصيهم ثم يقول: وأخروا لقاء عدوكم حتى تزول الشمس وتهب الريح ويدعو لكم المسلمون على المنابر، ويدعو لكم المسلمون على المنابر. لا تحقر دعوتك أخ الإسلام، ادعو الله لنفسك، ادعو الله للمسلمين، دعوة منك هنا في حال لا تؤمله قد ينفع الله بها مسلما في أصقاع الأرض، يرفع بها كربا، ينصر بها على عدو، يدفع بها سوءا، ويكون لك من الأجر مثله. ففي الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا كان على رأسه ملك يقول آمين، ولك بمثل ذلك. إذن ما يضرك أن تقول اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، فيقول لك الملائكة آمين ولك بمثل ذلك. اللهم آمن روعتهم وسد جوعتهم واكس عريهم وآمن خوفهم وردهم إلى أوطانهم وولي عليهم خيارهم، كل ذلك يقال لك آمين ولك بمثل ذلك. لما تبخل على نفسك؟ حينما تدعو لنفسك لا يؤمن الملك إلا أن يشاء الله، لكن حين تدعو للغائبين من المسلمين تؤمن الملائكة وترد عليك بمثلها، والدعاء من الملائكة مقبول بلا شك، ومنك أيها المؤمن مقبول بلا شك. فالدعاء مفتاح السماء، من أراد الخير فليكثر من الدعاء. كم من قوم وقفوا موقفا يخافون منه عدوهم فجاءهم النصر من دعوة. ألستم تقرؤون في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء هم بنو إسرائيل، أمم هائلة يريدون النصر على عدو أذلهم، فطلبوا من نبيهم ملك يكونون تحت قيادته، فغربلهم الله غربلة ليخرج الصادق منهم، فتراجع منهم فريقا، ثم لما بعث فيهم الملك تراجع فريق آخر، ثم لما اختبرهم الملك بالنهر تراجع منهم فريق آخر، ثم لما شربوا من النهر تراجع منهم فريق آخر، حتى ما صفي منهم إلا قليل، وصفهم الله بأنهم ظنوا أنهم ملاقوا ربهم، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم ماذا؟ تجردوا من العدد والعدة وكل شيء ووقفوا بين يدي الله، وذكر دعاءهم: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. خلاصة القضية من أولها إلى آخرها انتهت إلى هذا الدعاء، ارتفع إلى السماء فتحت به أبواب النصر، نزل الله نصره، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا؟ فهزموهم بإذن الله، ما قال هزموهم بقوة ولا بعدد ولا بعدة. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الدعاء، وعندما تدعو الله فأنت تتحرر من حولك ومن قوتك ومن حيلتك وتلجأ إلى الله وحده لا شريك له. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوا أو هم بسفر قال اللهم بك نصول وبك نحول، وفي رواية اللهم بك نصاول وبك نحاول وبك نسير. لا حول لنا ولا قوة، نلجأ إليك وحدك لا شريك لك. النصر من عند الله، الفرج من عند الله، الرزق من عند الله، الصحة من عند الله، الأمن في الأوطان من عند الله. ومتى يهبك الله؟ إذا آمنت بالله، إذا صدقت مع الله، إذا سألت الله. الله يغضب حين لا تسأله. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يسرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى، وافتح لنا أبواب رحمتك واصرف عنا أبواب نقمك. اللهم ادفع عنا ما نكره واجعلنا دائما على ما تحب، واعمل ونعمل بما يقربنا إلى حبك، إنك على كل شيء قدير. أعتذر عن الإكمال لضيق الوقت، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ وجعل ما قال حجة لنا وله لا حجة علينا، وجعلنا وإياكم أعزائي الحضور المشاهدين خلف الشاشات من الشاكرين على نعمائه، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلتقيكم بعد أداء الصلاة بحول الله وقوته في فقرات أخرى وبرامج أخرى مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا. بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني.
السلام عليكم الله يجزاك خير. أنا أحط الجام هذا اللي